بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الصائم يدعى إلى وليمة. حدثنا عبد الله بن سعيد، أخبرنا أبو خالد عن هشام عن ابن سيرين رحمهم الله، عن ابن سيرين رحمهم الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. قال أبو داود: رواه حفص عن غياث أيضا عن هشام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، على آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة يتعلق بشأن الصيام النافلة، بشأن صيام التطوع، لأن صيام الفريضة صيام رمضان لا يمكن للإنسان أن يفطر فيه حتى ولو دعي، إنما هذا في صوم الفريضة، وهذا فيه بيان، هذا في صوم النافلة، وهذا فيه بيان لعظم شأن الدعوة بين المسلمين، لما فيها من التآلف والمحبة وإظهار الأخوة وتعزيز المعاني الكريمة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من دعي فليجب، وهذه الدعوة قد تكون إلى عرس أو إلى غيره، والمقصود من الدعوة هنا في الغالب هو حضور المكان والإصابة من الطعام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان مفطرا فليطعم، فليأكل من طعامه، لأن الأكل فيه دلالة على المشاركة والمحبة والتواضع. وقد يكون الداعي فقيرا أو رقيق الحال، لا يكون من الناس أصحاب المناصب وأصحاب المراكز العالية، فحضور أخيه لديه وأكله من طعامه فيه إظهار للتواضع وللمحبة وللأخوة. لكن إذا كان صائما، وهذا هو الذي يتعلق بموضوع الصيام، إذا كان صائما تطوعا ماذا يفعل؟ سيأتي معنا في الحديث الثاني أنه يقول: فليقل إني صائم وليصلي. المقصود بالصلاة ما هي هنا؟ المقصود بالصلاة الدعاء، يعني وليدعو لهم، لأن الصلاة في الأصل هي الدعاء. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. المقصود ادعو لهم. والصلاة الشرعية التي نصليها هي مشتملة على الدعاء أيضا، لأن الإنسان يدعو في ركوعه وفي سجوده وفي آخر صلاته. فالصلاة هي في الأصل في اللغة الدعاء، وهذا مقصود قوله عليه الصلاة والسلام هنا: فليصلي، أي فليدعو لهم. حضوره ودعاؤه هذا هو بديل عن أكله من الطعام، الدعاء هذا هو بديل عن أكله من طعامهم، وهذا فيه كما قلنا إظهار للأخوة وتعزيز للروابط التي تصل المسلم بإخوانه المسلمين. العلماء قالوا في شأن الدعوة أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا فيها أمر، فبعض العلماء ذهب إلى أن إجابة الدعوة واجبة، إلا إذا كان الإنسان له عذر من مرض أو سفر أو عذر، لكن إذا لم يكن له عذر قالوا إنها واجبة. لكن الأرجح أن إجابة الدعوة مندوبة، يعني مرغب فيها، مرغب فيها لمن قدر عليها، لا يتأخر عنها الإنسان إلا من عذر، لما فيها من المعاني الأخوية التي أشار إليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام. حدثنا مسدد، أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج رحمهم الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم.
نعم، هذا فيه إظهار للعذر حتى لا يظن صاحب الدعوة أن هذا الإنسان متكبر عليه، فلا بد أن يخبره بالسبب، فليقل إني صائم. هذا هو العذر الذي منعه من أن يأكل من الطعام. والشريعة تسعى دائما كما سيأتي معنا إلى إزالة كل أسباب الشقاق وما يقطع الصلات بين المسلمين. الأسباب التي تؤدي إلى النفور، التي تؤدي إلى سوء الظن، لا بد من أن يسعى الإنسان المسلم إلى قطعها وبيان الحقيقة فيها حتى لا تفهم على غير وجهها. إذا حضر الإنسان، إذا دعي الإنسان إلى وليمة، فليقل إني صائم، لأنه لو لم يقل اعتذر ربما يفهم هذا بفهم آخر. فقوله إني صائم هذا عذر، لكن إن حضر وصلى، يعني دعا لهم كما في الحديث الأول، هذا أتم وأكمل إن شاء الله.
باب الاعتكاف. حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
نعم، الاعتكاف هذا من السنن المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة في رمضان، في هذا الشهر الكريم الاعتكاف من العبادات المأثورة المشهورة التي لها فضل عظيم. والاعتكاف يعني لزوم المسجد للطاعة والعبادة، يعني المكث في المسجد والبقاء فيه والانقطاع عن شواغل الدنيا، هذا هو الاعتكاف. وكان هذا الأمر معروفا حتى في الجاهلية، في الجاهلية كان هذا المعنى موجودا. و قد ذكر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة، وفي رواية يوما، أن يعتكف في المسجد، هذا في الجاهلية. فسأله في الإسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، يعني أن هذا الأمر كان معلوما في الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في مسجده في المدينة، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، هذا ما استقر عليه الحال، لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأولى واعتكف العشر الوسطى، ثم استقر اعتكافه على العشر الأواخر من رمضان، العشر الأواخر. لماذا الاعتكاف في العشر الأواخر؟ لأن مع أن الإنسان لو اعتكف في غيرها لا حرج عليه، ولو اعتكف في غير رمضان أيضا هذا سنة ولا حرج فيه، لكن من أراد الخير والأجر والفضيلة في رمضان فالاعتكاف في العشر الأواخر. لماذا في العشر الأواخر؟ لأن العشر الأواخر هذه هي أرجى وأفضل ما في الشهر، وفيها تكون ليلة القدر. فالإنسان الذي يتفرغ للطاعة والعبادة ويتحرى موافقة هذه الليلة في الاعتكاف هذا أفضل من أنه يكون خارج المسجد، لكن إذا كان في المسجد لن يكون له شغل إلا الطاعة والعبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. هذا الاعتكاف أيها الإخوة شرع، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في مسجده، لكن فيه أماكن تصلى فيها الصلاة غير المساجد، فيه مساجد تصلى فيها الفروض، وفيه مساجد تصلى فيها الفروض وتصلى فيها الجمعة الجوامع، وفيه مصليات كما في الأسواق، في بعض الأماكن نجد مصليات تؤدى فيها بعض الصلوات، هذه لا تشرع، لا يشرع الاعتكاف فيها. الاعتكاف إنما يكون في المساجد، وعلى الأرجح لا بأس من الاعتكاف في مسجد الصلوات أو في الجامع، إذا كان المسجد جامعا تصلى فيه الجمعة فلا شك أنه أفضل. لكن حتى من اعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجمعة وإنما تقام فيه الصلوات المفروضة فاعتكافه إن شاء الله صحيح وواقع. المرأة مثل الرجل في ذلك، المرأة مثل الرجل، لها من الخير مثل مال الرجل، فتعتكف كما يعتكف الرجل. لكن المرأة إذا كانت متزوجة لا تعتكف إلا بإذن زوجها، لا تعتكف المرأة إلا بإذن زوجها، لأن الاعتكاف هذا فيه انقطاع عن البيت، فيه تعطيل لمصالح الزوج، فلذلك لا بد أن يكون هذا الاعتكاف بإذن الزوج. هل تعتكف المرأة في بيتها، في مسجد بيتها؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن أجر صلاتها في بيتها أفضل من أجر صلاتها في المسجد. قال: وصلاتها في مسجدها خير من صلاتها في بيتها. إذا كان في البيت مكان مخصص للصلاة فهذا يعتبر في حكم المسجد، مسجد البيت هذا. فالمرأة إذا صلت في مسجدها، يعني مسجد بيتها، المكان المخصص للصلاة، صلاتها في هذا المكان أفضل، يعني أعظم أجرا من صلاتها في بقية أنحاء البيت. وصلاتها في بيتها أعظم أجرا من صلاتها في المسجد. لكنها لا تمنع من الذهاب للمسجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله. وكن النساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يصلين في المسجد ويعتكفن في رمضان، كما بينت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام كن يعتكفن بعده، يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام استمر الحال، فكان هذا الاعتكاف سنة مشروعة. وهذا دليل على أمرين: دليل على أن الاعتكاف لم ينسخ وأنه لم يكن خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ودليل على الإجماع على أنه سنة باقية، حصل الإجماع من الأمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام على مشروعية الاعتكاف. فكنا نساء النبي عليه الصلاة والسلام يعتكفن في المسجد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام من غير نكير. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد، أنبأنا ثابت عن أبي رافع رحمهم الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 ليلة.
نعم، هذا دليل على سنية اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا قدوة للأمة، الاعتكاف في رمضان. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر في سنة من السنوات، قيل إنها السنة التي كان فيها فتح مكة. فتح مكة كان في مثل هذه الأيام في رمضان، كان فتح مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام انشغل بالسفر والفتح عن الاعتكاف، فلما كانت السنة التي بعدها اعتكف 20 ليلة، 10 ليال للسنة نفسها التي اعتكف فيها، وعشر عن السنة التي لم يعتكف فيها. وهذا فيه دليل أيضا على ماذا؟ دليل على مشروعية قضاء النوافل، أن النوافل تقضى، بخاصة المرتبة تقضى إذا فاتت، لأن هذا من إدامة العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكان إذا عمل النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كان إذا عمل عملاً أثبته، إذا فعل نافلة أو تطوع بأمر أحب أن يستمر على فعل الخير هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى الأيام العشرة أو الليالي العشر التي كان يعتكفها ولم يعتكفها في سنة من السنوات، قضاها في السنة الأخرى، قضاها في السنة الأخرى.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. قالت: وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. قالت: فأمر ببنائه فضرب، فلما رأيت ذلك أمرت ببنائي فضرب. قالت: وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائها فضرب، فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية فقال: ما هذه؟ آل برة ردن؟ قالت: فأمر ببنائه فقوض، وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت، ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول، يعني من شوال. قال أبو داود: رواه ابن إسحاق والأوزاعي عن يحيى بن سعيد نحوه، ورواه مالك عن يحيى بن سعيد قال: اعتكف 20 من شوال.
نعم، هذا الحديث حديث أم المؤمنين يتعلق بالاعتكاف، يتعلق بالاعتكاف من ناحية وقت دخول المعتكف. لمن؟ نحن قلنا إن هذا الاعتكاف يقع في رمضان وفي غير رمضان، ولا يشترط له العدد، يعني لا يشترط له عدد معين، يعني من اعتكف يوما أو ليلة فاعتكافه صحيح، وعند بعض العلماء حتى ولو كان وقتا يسيرا، يعني وقت محدد مثلا ساعة أو نحوها، ما دام أنه بقي في المسجد بهذه النية. لكن الكلام هنا عن الاعتكاف في العشر الأواخر. العشر الأواخر كما قلنا هي التي ترجى فيها ليلة القدر، فالإنسان عندما يعتكف هنا يريد أن يتفرغ للطاعة والعبادة، لعله أن يوافق هذه الليلة وهو على تلك الحال، فيكتب الله سبحانه وتعالى له القبول والمغفرة بإذنه. فكيف يدرك العشر الأواخر؟ العشر الأواخر تبتدئ من متى؟ من ليلة 21، يعني العشر الأواخر من الشهر، الثلث الأخير من الشهر، هذا يبتدئ من ليلة 21، الثلث الأوسط ينتهي بليلة 20. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما تقول أم المؤمنين كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه. هذا فهم منه بعض العلماء أنه ليلة يوم 21، يوم 21 إذا صلى الفجر يدخل المعتكف. لكن هذا فيه إشكال، فيه إشكال من ناحية أنه المقصود تحري ليلة القدر في الليالي كلها، في ليالي العشر، وربما كانت ليلة 21 هي من ليالي العشر، هي ليلة القدر، كما جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه إنه رأى في المنام أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، يعني من علامات ليلة القدر. يقول الصحابي: فنزل المطر في تلك الليلة، ليلة في ليلة من الليالي، فوكف المسجد. المسجد كان مسقوفا بعريش، ما كان له عوازل ولا شيء يمنع الماء، كان إذا نزل المطر ينزل، تنزل قطرات المطر والماء في أرض المسجد. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام والأرض مبتلة، فخرج من المصلى وعلى أثر جبهته بقايا من الماء والطين. فالصحابة يقولون: فحسبنا ذلك فإذا هي ليلة 21، وفي رواية أنها ليلة 23. على كل حال هي من الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، وبخاصة عند من يقول من العلماء إن ليلة القدر ليست خاصة بليلة معينة، وإنما تنتقل في ليالي العشر، ومن هنا ندرك مشروعية تحريها في كل هذه الليالي. الإنسان إذا أراد إدراك ليلة القدر عليه أن يحرص على تحريها في كل ليالي العشر. فإذا قلنا إن دخول إلى المسجد للاعتكاف يكون صبيحة 21، فاتت ليلة 21. إذا ما المقصود بقول أم المؤمنين إنه كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه؟ بعض العلماء يقول إن المقصود أنه دخل إلى خيمته، إلى مكانه في المسجد، بالليل يكون في المسجد يصلي ويدعو وكذا، لكن في النهار يدخل إلى مكان اعتكافه وهو هذه الخيمة أو البناء المضروب له في المسجد، وهذا تأويل واضح جيد. وبعض العلماء يقولون لا، إن المقصود كما رأى ذلك الإمام النووي رحمه الله وغيره، يقول إن المقصود أن يدخل صبيحة يوم 20، يصلي الفجر يوم 20 ويدخل. لماذا؟ حتى يدرك ليلة 21 في اعتكافه. وهذا رجحه عدد من العلماء أنه يكون الدخول في يوم 20، إما في صبيحة اليوم كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام على هذا التأويل، أو قبل غروب الشمس بحيث تدركه ليلة 21 وهو في المسجد. في المسجد فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف، يدخل معتكفه في هذا. وفي سنة من السنوات أمر ببنائه، فضرب له خيمة صغيرة كانت توضع للنبي عليه الصلاة والسلام، فبنيت له في المسجد، يدخل فيها يخلو بنفسه ويستريح. فلما رأى ذلك نساؤه، أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لما رأت ذلك بادرت فأمرت بخيمة لها فنصبت في المسجد. ولما رأتها حفصة فعلت ذلك، وفعل ذلك نساء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا طبعا ليس من المنافسة بين الضرائر، لكن باب المسابقة إلى الخير، مسابقة إلى الخير، اعتكاف في المسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام ونظر في المسجد، وجد هذه الأخبية المضروبة في المسجد كثيرة، خباؤه وأخبية نسائه، فسأل فأخبر أن هذه الأخبية لنسائك. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب لذلك وقال البر يريدن، يعني ما فعلنا ذلك إلا إرادة البر. وأمر ببنائه فقوض، هو النبي عليه الصلاة والسلام قطع اعتكافه، قطع اعتكافه، هدم، أمر بالبناء بالخيمة الصغيرة هذه التي بنيت له فقوضت. فأمر نساؤه ببنائهن، كل واحدة أمرت بخيمتها فقوضت وانتهى، لم يعتكف في تلك السنة بهذا السبب. ثم اعتكف في شوال بدلا عن هذا، بدلا عن الاعتكاف الذي كان في رمضان. وهذا يؤكد ما تقدم معنا قبل قليل في الحديث السابق من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على قضاء النوافل الفوائد. لماذا لم يرضى النبي عليه الصلاة والسلام لنسائه أن يضربن أخبية في المسجد، كل واحدة تبني بناء للعبادة والطاعة، هذا ليس للمفاخرة ولا للمكاثرة، لأن هذا سيفتح ذريعة للناس، الرجال والنساء، كل واحد يضرب خباء في المسجد، يريد أن يتقرب، يريد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يحصل أجر الاعتكاف وموافقة ليلة القدر، وأن يكون بقرب النبي عليه الصلاة والسلام، فتحصل مفسدة، يصبح المسجد كله، وربما يحصل منافسة وتنازع وتصادم بين الناس، كل واحد يريد أن يكون له السبق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قطع هذا الوارد، وهذا من سد أبواب الفساد، وهذه قاعدة شرعية معروفة، ولي الأمر إذا رأى مثل هذا له أن يتصرف بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. فيه حادثة مشابهة لها، أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن كان في المدينة وفي مسجده، كان أصحابه يحبون القرب من هذا المسجد، فترك كثير منهم بيوتهم وبنوا بيوتا عند المسجد، أحاطوا بالمسجد، وكل واحد فتح بابا من بيته على المسجد، فكثرت الأبواب الشارعة إلى المسجد، أصبح المسجد كأنه نوافذ لبيوت المسلمين. وبدأ كثير من الناس يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتوا وينتقلوا إلى هذا المكان، المسجد وأبوابه لا تسع لكل المسلمين، كل الصحابة يريدون أن يكونوا بقرب المسجد وأن يكونوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يكون اتصالهم بالمسجد مباشرة. ولذلك بنو سلمة قوم معاذ رضي الله تعالى عنه وعنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، طلبوا منه أن ينتقلوا بجوار المسجد لهذا المعنى، فقال لهم: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم تكتب لكم خطواتكم إلى المسجد تمشون، هذا أفضل لكم. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بسد هذه الكوى والأبواب التي كانت تشرع إلى المسجد، كل خوخة في المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر، أمر بسدها النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقطع دابر النزاع والمنافسة بين الناس، والناس يتركون أعمالهم ومصالحهم ويأتون إلى عند المسجد، لا، يبقون في أماكنهم وإذا جاءت الصلاة يمشون ويأتون للمسجد، ثم حتى لا تحصل منازعة ومنافسة، كل واحد يريد الخير لنفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بسد هذه الأبواب والكوى وألا يبقى في المسجد إلا خوخة، يعني باب أبي بكر، وهذه موجودة الآن، خوخة أبي بكر مكانها موجود في الأعمدة في المسجد العثماني القديم، موجود كتابة خوخة أبي بكر موجودة على السارية المسجد هناك، هذا مكان خوخة أبي بكر، كان له بيت هنالك ويدخل منه، وهذا فيه إظهار لفضل أبي بكر وشرفه ومكانته بين الأمة ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. ما من صاحب يد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إلا وكافأناه بها، كل واحد له معروف له إحسان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام جازاه بمعروفه وإحسانه، قال: إلا أبا بكر فإن له يدا يكافئه الله عليها. النبي يقول: أنا عاجز عن مكافأة أبي بكر، لكن الله سبحانه وتعالى يتولى مكافأته. على كل حال، ننتقل إلى موضوعنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما أمر بهدم الأخبية هذه التي ضربت لنسائه، أراد أن يقطع دابر التنازع والمنافسة بين الناس وأن يمتلئ المسجد بهذه الأخبية فلا يجد الناس مكانا يصلون فيه، فمنعهم من ذلك واستعاض عن هذا الاعتكاف بأنه اعتكف من شوال.
باب: أين يكون الاعتكاف؟ حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب عن يونس أن نافعاً رحمهم الله أخبره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع: وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد.
نعم، هذا مكان اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام، كان يوضع له فراشه في هذا المكان، ورد في حديث آخر خلف أسطوانة التوبة، وهذه موجودة الآن، من ذهب منكم إلى المسجد النبوي في الصف الأول من الروضة الشريفة يرى أيضا بعد المنبر، بعد منبر الخطبة، يرى أسطوانة مكتوب عليها أسطوانة التوبة، مكتوب عليها. هذه أسطوانة التوبة لها قصة، لماذا سميت أسطوانة التوبة؟ أسطوانة التوبة هذه فيه صحابي من الصحابة، من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمه أبو لبابة، مشهور. هذا كان بينه وبين قريظة، قريظة هذه قبيلة من قبائل اليهود الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وأجلاهم، وكان بينه وبينهم حلف، يعني يأنسون له. فلما ذهب إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الخندق لمنازلتهم، لأنهم نكثوا وأرادوا أن يطعنوا المسلمين من خلفهم، فعلوا فعلة عظيمة لكن الله أبطل كيدهم، فذهب إليهم النبي عليه الصلاة والسلام لحربهم ومنازلتهم، فاتفقوا على أن يحكموا فيهم رجلا يختارونه هم. فاختاروا، اختار اليهود من؟ سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. وكان سعد جريحا، أصابه سهم في أكحله وكان ينزف، فجيء به إلى هذا المكان ليحكم فيهم. اختاروهما، قالوا لا نرضى إلا بسعد بن عبادة، لأنه بابن معاذ، لأنه كان بينه وبينهم ود وحلف في الجاهلية. فاليهود سألوا كأنهم أو استشاروا أبا لبابة، فأبو لبابة أشار لهم إشارة، قال لهم يعني سعد سيحكم فيكم بالذبح بهذه الإشارة. ثم تنبه بعد ذلك من هذه الإشارة، سعد حكم فيهم. سعد رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله أحكم فيهم بقتل مقاتلتهم وسبي نسائهم وذرياتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كبر وقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرفع، يعني أصبت ووافقت حكم الله. هذا ثناء على سعد رضي الله تعالى عنه. فهذا أبو لبابة استشعر الذنب، كيف يتهادن، كيف يتواطأ مع هؤلاء اليهود فيشعرهم بما عزم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فندم على ذلك ندما شديدا، ندم أبو لبابة لهذا العمل الذي، هذه الإشارة التي أشار إلى زعماء اليهود بأنه ما أمامكم إلا سيحكم فيكم سعد بالذبح. فجاء وربط نفسه في هذه السارية بسلسلة، سلسل نفسه، هو ربط نفسه وأقسم ألا تحل هذه، وألا يخرج من المسجد، وألا يذوق طعاما ولا شرابا حتى يتوب الله عليه، حتى يأذن الرسول عليه الصلاة والسلام. فبقي سبعة أيام لا يذوق طعاما ولا شرابا، وكانت ابنته تحل هذه السلسلة إذا أراد أن يخرج لقضاء حاجته ثم يعود. وبقي على ذلك، فحتى صرع من شدة الجوع والعطش، فالله سبحانه وتعالى تاب عليه، علم صدق نيته وتاب عليه. سميت هذه الاسطوانة اسطوانة التوبة، لأن الله هذا صاحبها أبو لبابة تاب الله عليه في هذا المكان. كان فراش النبي عليه الصلاة والسلام يوضع في هذا المكان إذا أراد أن يعتكف. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يري هذا الراوي مكان اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام عند هذه الأسطوانة، وهذا فيه ملحظ. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان شديد التحري والبحث لآثار الرسول عليه الصلاة والسلام، هو كان معنياً بتتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كان في سفره إذا سافر من المدينة إلى مكة كان يمشي يتحرى المكان الذي مشى فيه النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، لعله أن يطأ بقدمه على المكان الذي وطئت فيه قدم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا ليس فيه مخالفة ولا نقضا لأصول العقيدة، بل هذا من شدة تحريه لمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام وحبه له. ما كان يتبرك بهذا ولا كان يفعل عندها أفعالا منكرة، لكنه كان شديد التثبت والتحري في تتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا حاله مع آثار النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف حاله مع أقواله وأفعاله؟ لا شك أنه سيكون أشد تثبتا وأشد تحريا. فكان يري هذا الراوي مكان اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد.
حدثنا هناد عن أبي بكر عن أبي حصين عن أبي صالح رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف اعتكف 20 يوما. جزاك الله خير.
نعم، هذا تأكيد لما تقدم، حديث أبي هريرة هذا فيه تأكيد لما تقدم من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في كل سنة 10 أيام. لكن في السنة التي قبض فيها، وهي السنة التي قبل وفاته، النبي عليه الصلاة والسلام توفي في شهر ربيع، فقوله السنة التي قبض بعدها يعني السنة التي قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، هذه السنة يقول اعتكف 20 يوما. لماذا اعتكف 20 يوما؟ بعض العلماء يقولون إن هذا لأن جبريل عليه السلام جبريل كان ينزل في رمضان يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، يراجعه معه في كل سنة مرة. فلما كانت السنة التي قبض فيها بعدها النبي عليه الصلاة والسلام راجعه، دارسه القرآن مرتين زيادة تأكيد. فمن هنا يقول بعض العلماء إن 20 هذه، لماذا اعتكف في السنة الأخيرة 20؟ لأن جبريل كان يدارسه القرآن فيها مرتين في هذه السنة الأخيرة. وبعض العلماء يقول لا، هذه 20 لأنه في السنة التي قبلها كان في فتح مكة فلم يعتكف، فكانت هذه 10 بدلاً من 10 التي لم يعتكف فيها عندما سافر لفتح مكة.
باب المعتكف يدخل البيت لحاجته. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو داود: وكذلك رواه يونس عن الزهري، ولم يتابع أحد مالكا على عروة عن عمرة، ورواه معمر وزياد عن سعد وغيرهما عن الزهري عن عروة عن عائشة. حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال: أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد فيناولني رأسه من خلل الحجرة فأغسل رأسه، وقال مسدد: فأرجله وأنا حائض.
نعم، هذا بيان لما يستثنى من الاعتكاف. الاعتكاف لزوم المسجد للطاعة والعبادة، التخلي للطاعة والعبادة، الخروج من المسجد يقطع الاعتكاف. يعني لو أن الإنسان ذهب للسوق، أو أن الإنسان ذهب لعيادة مريض، أو ذهب لبيته يريد أن يستريح في بيته، أو ليأكل مع أبناء أولاده، هذا كله يقطع الاعتكاف. فإذا نوى الاعتكاف لا يقطعه. لكن هذه أمور مستثنيات فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قدوة وأسوة للأمة. كانت تقول أم المؤمنين عائشة: يخرج إليها رأسه وهو في معتكفه. بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كانت مطلة على المسجد، مشرفة على المسجد، فكان يخرج رأسه من الكوة التي في بيت عائشة لها تغسل رأسه وترجله تمشطه يعني. وكان لا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان، يعني للبول والغائط، لا يخرج إلا لهذا. أما غير هذا فلا يخرج، النبي عليه الصلاة والسلام من معتكفه، وهذا سنة في كل معتكف ألا يخرج إلا لهذا الغرض، أن يبقى في المسجد، لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد. فإذا خرج منه لغير هذا الغرض هذا ضرورة، لا يمكن أن يكون في المسجد. فإذا خرج لغيره قطع الاعتكاف، ما لم يشترط الإنسان عند نية الاعتكاف. الاشتراط هذا معناها الاستثناء في النية، الإنسان إذا نوى شيئا واستثنى فيها، استثنى في هذه النية له. والدليل عليه، الدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حج في حجة الوداع، وكان معه رجال ونساء من أصحابه، وكان معه أزواجه أمهات المؤمنين، كان معه ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها. ولما جاءت إلى الميقات قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني وجعة، أخشى على نفسي أن يزيد المرض علي، وربما كانت هي حاملة، أخشى أن يزيد الألم علي فلا أستطيع إكمال الحج. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام، انتبهوا لهذا: حجي واشترطي، حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيتي. ماذا تقول؟ علمها، قال: قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. تتحلل بدون شيء إذا اشترطت هذا الشرط، وهذا معمول به عند كثير من العلماء، أنه إذا اشترط المحرم عند وقت الإحرام في الميقات هذا الشرط ثم عرض له عارض يمنعه من إكمال النسك، أنه يتحلل ولا شيء عليه، اقتداء بما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير. فكذلك في النية في الاعتكاف، لو كان الإنسان عنده مريض مشرف على الهلاك مثلا، أو مرضه شديد، أو يحتاج إلى إعطائه العلاج أو أخذه إلى الطبيب، أو عنده مصلحة مع أولاده، ليس لهم من يرعاهم إلا هو يحضر لهم حاجاتهم ونحو ذلك، أو أنه يغتسل في بيته ويبدل ثيابه، إذا اشترط الإنسان هذا الشرط بمعنى أنه استثناه في نية الاعتكاف، عندما أراد أن يعتكف نوى، ولا يلزم أن يتلفظ، أن يقول: يا ربي أنا أريد الاعتكاف لكن أستثني من ذلك، لا يكفي في نيته، النية محلها القلب، فإذا نوى هذا له ما استثناه، لكن إذا لم ينوي لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، فإذا خرج لغير ذلك قطع اعتكافه، حتى ولو كان لشهود جنازة أو لعيادة مريض أو للذهاب لحاجة أخرى، هذا كله يقطع الاعتكاف. نقف عند هذا إن شاء الله، على أن نكمل في الدرس القادم بإذن الله، لأن معنا هنا عددا من الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، إنه على كل شيء قدير. يقول: كيف يخشع المرء في صلاته مع أنه يصرف الوسوسة بالاستعاذة والتفلي عن يساره، ومع ذلك لا يستطيع أن يدفع الوسوسة؟ عليه أن يديم هذا الأمر، أن يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان. هذه الوسوسة من الشيطان، الشيطان لا يريد الخير للإنسان، وإذا رأى الإنسان يريد الصلاة حاول أن يصرفه عنها قبل أن يدخل إلى المسجد، ما زال الوقت مبكرا، إلى أو يشغله بشيء أو يذكره شيئا حتى يترك الذهاب إلى المسجد. فإذا ذهب ودخل في الصلاة جاءه يوسوس له في الصلاة حتى يفسدها عليه، هذا من الشيطان. عليه أن يجاهد الشيطان وأن يصبر وأن لا ييأس، والله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول: عليه دين وصاحب الدين توفي، هو وزوجته، هل يجوز لي أن أعطيها إلى أولاده؟ نعم، ما هو يجوز، هل يجب عليك أن تدفعها إلى أبنائه؟ هذا واجب عليك. ما هي أقل مدة الاعتكاف؟ كما قلنا الاعتكاف ليس له مدة، وبعض العلماء يقولون أقله يوم وليلة، أخذا بما ورد في حديث عمر رضي الله تعالى عنه. يقول: هل يجوز تكرار الصلوات بتيمم واحد؟ لا، الصلاة المفروضة إذا كانت بتيمم وجاء وقت صلاة أخرى يتيمم لها. يقول: أستيقظ من النوم مع الأذان الثاني قبل إكماله فأشرب ماء، ما حكم هذا الفعل؟ إذا كان هذا الأذان مع دخول الوقت بعد دخول الوقت مباشرة فالإنسان لا يجوز له أن يأكل ولا أن يشرب، لأن الله سبحانه وتعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالأذان علامة على دخول وقت الصلاة إذا كان هذا الأذان، إذا كان المؤذن يؤذن مع دخول الوقت فلا يشرب الإنسان ولا يأكل، ومن فعل ذلك عليه أن يقضي صومه، إلا إذا لم يسمع الأذان وشرب ثم سمع الأذان بعد ذلك فلا عليه. لكن من سمع الأذان وكان الأذان في الوقت، يعني فيه أذانان الآن يؤذن بهما، فيه الأذان الأول هذا قبل الصلاة يمكن بساعة تقريبا، فلا حرج على الإنسان. وفيه بعض المؤذنين يقدم دقائق في أذانه، فإذا كان هذا معلوما، إذا كان المؤذن وهذا معلوم حاله أنه يقدم فلا حرج من الشرب حينئذ. أما إذا كان المؤذن لا يؤذن إلا مع دخول الوقت فلا يأكل الإنسان ولا يشرب أثناء بمجرد الأذان. يقول إذا اعتمرت وجئت إلى مكة ثم ذهبت إلى المدينة هل يصح لي أن أعتمر عمرة أخرى أحرم مرة أخرى؟ نعم يصح هذا. يقول والده كبير السن وأصبح فاقد الذاكرة هل يحج ويعتمر عنه؟ نعم يحج ويعتمر عنه لا بأس. هذا أخوكم له سؤال لم أستطع قراءته، يقول هل يجوز للمعتكف التنقل من مصلاه إلى مكان آخر وحضور الدروس؟ نعم ما دام في المسجد فلا حرج عليه إن شاء الله. يقول هل ليلة العشرين لا تدخل في العشر الأواخر؟ نعم لا تدخل، العشر الأواخر هي 21 وما بعدها. يقول هل يجوز أن يعمل عمرة لوالده المتوفى؟ نعم يجوز. يقول كيف ينام المصلي في المسجد، بمعنى هل رأسه إلى القبلة أو رجلاه؟ لا حرج في ذلك الذي يتيسر له إن شاء الله. هذا أخوكم عنده سؤال خلاصته أن هذا الرجل يقول عنده زوجتان وله أولاد من كل منهما، أولاد الأولى خرجت عن البيت وأخذت أولادها معها فغضب منها، فيقول بأنه هو تبرأ منهم من الأولاد لأنهم سبب خروج أمهم وهم يطلبون الطلاق لأمهم. أولا يا إخوة هذه أسباب معتادة تحصل بين الناس، والأب يجب أن يكون رحيما رفيقا بأولاده، أولاده هم الأثر الباقي بعده، إذا مات الإنسان ما يعرف بعد ذلك إلا بأولاده، ولعل من هؤلاء الأولاد الذين يحسن الإنسان إليهم ويصبر على تربيتهم من يكون سببا في بره، من يعمل العمل الصالح الذي يكون يكتب له بعد وفاته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال أو ولد صالح يدعو له. فالصبر على هؤلاء الأولاد ومحاولة برهم وثنيهم عما هم فيه هذا مما يؤجر الإنسان عليه. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. هذه الخاتمة، خاتمة الآية وأن الله عنده أجر عظيم، أجر عظيم لكل من ولد له أو لمن صبر وربى هؤلاء الأولاد وحرص على هدايتهم، هو هذا الأجر العظيم لمن صبر على هؤلاء الأولاد وعلى تربيتهم. فلا ينبغي لك أن تتبرأ منهم ولا أن تحرمهم من الميراث، ادعو لهم بالهداية واصبر عليهم لعل الله سبحانه وتعالى أن يردهم إلى جادة الحق والصواب. يقول هل يجوز له أن يسافر إلى بلد من بلاد الكفار للعمل لحاجته إلى ذلك؟ لا بأس بذلك، لكن لا بد أن يتأكد من أنه يستطيع أن يقيم شعائر دينه، أن يصلي أن يصوم من غير أن يتعرض له أحد، إذا كانت معه امرأته ألا يعني تكون غير محجبة، أن تكون يعني ملتزمة بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليها. يقول شراء، هل يجوز شراء كرسي متحرك والتبرع به من زكاة المال؟ لا، الزكاة حق يدفع للمستحقين، والمستحق هو يصنع به ما يشاء، يقضي به دينه أو يأكل به أو يهديه أو يتصدق به أو يشتري به ما يشاء. أما أنت أن تشتري به إذا أردت أن تشتري هذا الكرسي فاشتريه من مالك وأجرك على الله.
صلى الله عليه وسلم.